يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه،
ومنها أيضا خاتمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه ليلة الثلاثاء 14 من شهر ربيع الأول عام 38 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نكمل فيها بعون الله وتوفيقه الجزء المتبقي من سورة الانشقاق. وقد سبق معنا أن هذه السورة مكية بالاتفاق، وأن المحور الأكبر الذي أو الموضوع الكبير الذي تناولته هذه السورة هو موضوع البعث وموضوع الجزاء والدين الذي يدان به الإنسان يوم القيامة، والإشارة إلى انقسام الناس يوم القيامة حول في 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 الجزاء الذي ينقسم فيه الناس أو ما يدانون به، ينقسمون إلى قسمين لا ثالث لهما، كما قال الله تعالى في سورة الشورى: فريق في الجنة وفريق في السعير. توقف الحديث بنا عند قول الله تبارك وتعالى: فلا أقسم بالشفق. ومر معنا نظائر لهذا النوع من القسم في سورة البلد، وقلنا إن اللاء هنا للتنبيه والتأكيد، والمعنى أقسم بهذا البلد وأقسم بالشفق، وليست هذه اللاء نافية كما قد يتوهم إنسان، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يريد تأكيد الأمر بالقسم به لا بنفي القسم عنه، لا بنفي القسم عنه. وهذه الفاء استئنافية، وسبق معنا في أول السورة أن الله عز وجل ذكر شيئا من أهوال يوم القيامة على سبيل الإجمال، وبين أن السماء حق لها أن تسمع حينما تنشق بعد أن يأمرها الله عز وجل بذلك، وأن الأرض حق لها أن تسمع إذا مدت مد الأديم، والناس ينقسمون إلى قسمين كما تقدم. فهذا التحول والانقلاب في هيئة السماوات والأرض وفي أحوال الناس أشار الله عز وجل إليه في النصف الثاني، لكن بأسلوب القسم، فقال تبارك وتعالى: فلا أقسم بالشفق. والشفق قال فيه جماعة المفسرين أقوالا، أصحها ما دل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في المواقيت الذي رواه الإمام مسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم وفي شأن غروب الشمس قال: ووقت المغرب ما لم يغب الشفق. والشفق هو الذي يظهر بحمرة في الأفق عند غروب الشمس، والليل وما وسق. والتوسيق في اللغة من حيث الأصل التحميل والجمع، التحميل والجمع، ومنه سمي الوسق هذا الذي يقاس به تقاس به الأحجام وسقا، لأنه يحمل أصواعا كثيرة، وقد دلت المقادير أو الحسابات على أن الوسق 60 صاعا نبويا أو 60 صاعا نبويا، والصاع مقداره كيلوين وزيادة على خلاف مشهور في تقديره، ليس هذا مقصود الحديث عنه، وإنما المقصود أن الوسق في اللغة يدل على الجمع والتحميل، فيقال وسقت الشيء أي جمعته. فيكون المعنى هنا أن الله عز وجل أقسم بالليل وما جمع فيه من الخلق وما حواهم هذا الليل من الآدميين والبهائم والجن والملائكة والحشرات والطيور، كل ما أظلم عليه الليل أقسم الله تبارك وتعالى به. فهذا من أعم الأقسام فيما يتعلق بالمخلوقات التي يحويها الليل. وبعد ذلك أقسم الله عز وجل بآية هذا الليل. ما هي آية الليل؟ القمر. فقال عز وجل: والقمر إذا اتسق. والاتساق هنا بمعنى الاكتمال، كما نقول نحن هنا الشيء متسق ومتزن أو منتظم بهذا المعنى، يعني وما دار في فلك هذه الجملة وهي إشارة، أو بل المقصود به هنا القسم بحال القمر إذا اكتمل بدرا، كما في هذه الليلة، كما في هذه الليلة، فإنه أكمل ما يكون استدارة في الليالي البدرية من البارحة والليلة وغدا. فالله عز وجل يقسم به سبحانه وبحمده، يقسم بهذا القمر إذا اجتمع مكتملا مستديرا. وعلى هذا تدور عبارات السلف، فمنهم من يقول إذا استوى، ومنهم من يقول إذا اجتمع، ومنهم من يقول إذا استدار، وهي كلها تعود إلى معنى واحد. وهذا مثال على ما يسميه أهل العلم اختلاف التنوع، أي أن العلماء من السلف يفسرون الآية بكلمة، وهذا يفسره بكلمة، وهذا بكلمة، فإذا تأملت وجدت أن هذه الكلمات تدور حول معنى، حول معنى واحد، لا هذا يخالف هذا ولا هذا يخالف هذا، لكن تختلف المعاني. وفي هذا فائدة تدبرية أو تعين على التدبر، فإن في كلمات السلف ما يشير إلى معنى من هذه المعاني، معنى من هذه المعاني. هذا قسم الله عز وجل بثلاثة أشياء: بالشفق والليل وما وسق، أي جمع وحوى، والقمر إذا استدار مكتملا بدريا. على ماذا؟ قال الله عز وجل، وهذا جواب القسم: لتركبن طبقا عن طبق، أي حالا بعد حال. وهذه أحد القراءتين في الآية، والقراءة الثانية فيها لتركبن، خطاب للمفرد، خطاب للمفرد. أما القراءة التي نقرأ بها نحن فمعناها واضح، لتركبن خطاب للجمع، ويشمل هذا جنس الإنسان. ولكن من المقصود بالخطاب إذا كان بلفظ المفرد؟ وما هو المركوب أيضا؟ هذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم. فبعض العلماء يقول في هذه القراءة لتركبن أن الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إخبار أو إشعار بأنه ستمر عليه أحوال يشتد الأمر فيه عليه أحيانا وينفرج أحيانا، يصاب بمحنة ثم تنكشف، يؤذى عليه الصلاة والسلام، يفرح ويحزن، يساء ويسر عليه الصلاة والسلام، كما وقع في غزوة أحد، كما وقع في بعض الأحوال التي مرت عليه في حياته صلى الله عليه وسلم. سمع من المشركين أذى كثيرا، وسمع من المنافقين أذى كثيرا، وأيضا مرت به أحوال سارة ومعجبة ومفرحة، مرت به أحوال من الحزن على واقع الأمة، على واقع المشركين، كما قال الله عز وجل: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، إلى آخر هذه الأحوال. إذن إذا كان المخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم فهو إشارة إلى هذه التقلبات. ومن العلماء من قال: بل المخاطب بهذا جنس الإنسان، فإنه منذ أن كان نطفة في رحم أمه فهو يتقلب من حال إلى حال، من نطفة، علقة، مضغة، ثم يخرج طفلا صغيرا لا يفقه شيئا، ثم بعد ذلك يحبو، ثم يمشي، ثم يميز، ثم يبلغ، ثم يكتهل، ثم يشيب ويشيخ، ومنكم من يتوفى، ومنكم من يرد إلى أرض العمر. فهذه أحوال يمر بها جنس الإنسان، المسلم منه والكافر. وقيل إن المعنى لتركبن السماء حالا بعد حال، ومأخذ هذا لأنه لما أقسم الله عز وجل بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، هذه إشارة إلى ماذا؟ الليل لم يأتي إلا بعد مرور إيش؟ النهار. والقمر نفسه لم يكتمل بدرا إلا بعد أن مر بمرحلة إيش؟ الاستسرار والإهلال، فهو ولد صغيرا حتى ينتصف، ثم يكون محاقا، ثم يكتمل يكون بدرا، ثم يعود مرة أخرى ليتناقص حتى يغيب في آخر الشهر، ثم يهل في الشهر الجديد. هذه أحوال يمر بها القمر أو لا؟ هذه إذن في قول بعض أهل العلم من الأحوال التي أقسم الله عز وجل عليها. وكذلك أيضا السماء، الله تعالى ذكر في أول السورة إيش؟ إذا السماء انشقت. هذا الانشقاق هو أحد الأطوار التي تمر بها السماء، فإن الله عز وجل خلق السماء في الدنيا، فإذا جاء أمر الآخرة تغيرت هذه السماء، وهذا حال جديد تمر به السماء، كما قال الله تبارك وتعالى يوم إيش تبدل الأرض غير الأرض أكملوا والسماوات. إذن التغير سيصيب الأرض ويصيب السماء، فهذا أحد ما أقسم الله تبارك وتعالى عليه به. وإذا تبين هذا فإن يعني المعاني كما ترون محتملة، إلا أن الإمام بن جرير رحمه الله تعالى رجح أن الآية المقصود بها لتركبن يا محمد حالا بعد حال وأمرا بعد أمر، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يتبع أو يعني يكون بالتبع خطابا لجميع الناس، فإنهم سيلقون أهوالا ويلقون شدائد سواء في الدنيا يعني، والناس يتفاوتون في هذا، أو يلقون أهوالا ولا بد يوم القيامة، لكنها تخفف على أهل الإيمان، جعل الله وإياكم منهم، ويكون الأمر شديدا وعسيرا على أهل الكفر والطغيان، نعوذ بالله من حالهم ومآلهم. قال الله عز وجل لتركبن طبقا عن طبق. فلننظر في هذه الأطباق التي يمر بها الإنسان، أشرنا إلى شيء منها في الدنيا، قلنا أول ما يقدر الله عز وجل خلقه نطفة إلى أن يموت، هذه أطواره في الدنيا، وفي الآخرة فإنه سيمر بأهوال وأطوار أيضا، ومن ذلك أنه بعد أن يخرج يوم القيامة من قبره سيقف ذلك الموقف العظيم 50,000 سنة لا يأكل فيها أكله ولا يشرب فيها شربه، وتدنو الشمس فيها من الخلائق، ويصيب الخلق في ذلك اليوم كرب عظيم لا يعلمه إلا الله، حتى إنهم لا يذهبون إلى عدد من الأنبياء والرسل كلهم يطلب الشفاعة منهم، من أجل ماذا؟ من أجل التخفيف عنهم، لأجل أن يقضي الله عز وجل بين الخلائق، فيبدأون بآدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيذهب ويسجد تحت العرش إلى آخر الحديث. هذه الأهوال لا تنتهي إلا بأن يقال ها لأهل الجنة خلود فلا موت، وتنقطع الأهوال بالنسبة لهم الشدائد، وهذا طبق آخر أو حال آخر يصلون إليه، وهو بلوغهم إلى دار الجزاء. أما أهل النار أعاذنا الله منهم ومن حالهم، فإن الأهوال يعني يركبون طبقا آخر، لكن تزداد في حقهم ماذا؟ تزداد في حقهم الشدائد. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك فما لهم لا يؤمنون، وهذا سؤال توبيخ، ألا يتفكرون في هذا الليل الذي يعني يرخي بسدوله عليهم؟ ألا يفكرون في هذا القمر الذي هو آية من آيات الله؟ ألا يفكرون في تقلب أحوالهم منذ أن كانوا في أرحام أمهاتهم إلى أن خرجوا من هذه الدنيا؟ ألا يتفكرون في هذه الأحوال النفسية التي تمر بهم من شدة ورخاء، عسر ويسر، حزن وفرح، ضحك وبكاء، صغر ثم كبر، كبر ثم هرم؟ ألا يتفكرون في هذه؟ أليست هذه دالة على القدير العظيم؟ أليست هذه دالة على أن الله عز وجل لن يترك خلقه سدى، وهم يرون أن هناك ظالما ومظلوما، وأن هناك من يعتدي ولا يقتص منه، لا يمكن أن يترك هذا هباء. فما لهم لا يؤمنون؟ سؤال توبيخ. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. لماذا؟ إذا تلي عليهم كتاب الله الذي لو أنزل على الجبال الصلبة لتصدعت من خشية الله، بل قال الله ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، تصور والجبال هذه ما هو جبل واحد، سيرت به الجبال لسارت يعني، أو قطعت به الأرض لتقطعت، أو كلم به الموتى لتكلموا، هذا المعنى لكان هذا القرآن. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، الله تعالى لم يذكر الجواب هنا. لماذا؟ لأنه معلوم، والجواب لكان هذا القرآن. حتى قال بعض السلف والله لو قيل لي إن هذا القرآن قرئ على ميت فأحياه الله لصدقت. لما؟ لأن الله يقول أو كلم به الموتى. فإذا كان هذا تأثير القرآن على هذه الأشياء الصامتة الجامدة التي لا حياة فيها، فأين أنتم؟ أين عقولكم؟ لماذا لا تسجدون؟ ولماذا لا تخضعون لهذا القرآن العظيم؟ فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ومفهوم هذا وأخذ ابن تيمية رحمه الله من هذه الآية اختيارا فقهيا عليكم السلام. ما هذا الاختيار؟ هو وجوب سجود التلاوة. لماذا؟ لأنه يقول ذكر الله عز وجل ترك السجود للقرآن عند الاستماع إليه وإتيان موجب السجود على سبيل الذم. ولكن الصحيح في هذه المسألة أن سجود القرآن سنة مؤكدة لا واجب. والدليل على عدم وجوبه أنه ثبت في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه خطب يوما بسورة النحل فلما بلغ موضع السجود سجد وهو على المنبر ثم أكمل، فلما كان في الجمعة التي بعده خطب بسورة النحل أيضا، فلما بلغ موضع السجود تهيأ الناس للسجود فلم يسجد عمر رضي الله عنه. من أجل ماذا؟ أن يعلمهم أن السجود ليس بواجب. فهذا كما يقول ابن قدامة وغيره من أهل العلم، هذا إجماع من الصحابة على أن السجود للتلاوة ليس بواجب. إذ لو كان واجبا لأنكر عليه من حضر من الصحابة لماذا لم تسجد يا أمير المؤمنين. إذن ما توجيه الآية؟ توجيهها هو الذم لمن يترك السجود إيش؟ استكبارا وإعراضا. أما من يتركه اختيارا مع يقينه بالاستحباب أو يقينه بالمشروعية فإنه لا يذم، لكن لا ينبغي للإنسان أبدا أن يترك السجود لقوة الخلاف، هذه واحدة. والثانية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تسجد لله سجدة إلا إيش؟ رفعك الله بها درجة. وفي أيضا من الفوائد إغاظة الشيطان، فقد ثبت في صحيح مسلم أن المؤمن إذا قرأ القرآن فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويله، يعني نفسه يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم يسجد فلم أسجد. إذن في هذا مخالفة لهذا الشيطان، بالإضافة إلى ما في هذا السجود من امتثال لأمر الله تعالى، لأن غالب الآيات التي ترد إما أن تكون أمرا بالسجود أو إخبارا عن أولياء الله الساجدين أو تكون ذما لمن تركوا السجود. ففي السجود في كل هذه الأحوال خير عظيم، خير عظيم. ثم قال الله تبارك وتعالى بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. بل هذه للإضراب، وهي أما أن تكون للإضراب الإبطالي أو الانتقالي، والآية محتملة للمعنيين كما يقول ابن عاشور وغيره من أهل العلم. والمعنى هنا أن الذين كفروا من سجيتهم والعياذ بالله ومن سمتهم وطبيعتهم التكذيب. وهنا تلاحظون أن الآية جاءت بصيغة الفعل المضارع الذي يدل على استمرارهم في التكذيب والعياذ بالله. كلما جاءتهم آية كذبوا، كلما جاءتهم آية كذبوا. قال الله عز وجل نعم إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ومن يريد الله فتنة فلن تملك له من الله شيئا. ثم قال الله عز وجل والله أعلم بما يوعون، أي أن هؤلاء يكذبون مع يقينهم بأن ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم حق. قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ظلما وعلوا. ولهذا جاءت الإشارة هنا إلى أن الله أعلم بما يوعون، أي ما يخفونه في صدورهم من التكذيب للتهديد، لتهديد هؤلاء الكفار. لا تظنوا أنكم أنتم الآن حينما تكذبون وتكابرون أو تزعمون أن الآيات التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام غير كافية للإيمان، كلا، بل الأمر عندكم عائد إلى كونكم مكذبين. وتأكدوا وتيقنوا أن هذا لا يخفى على الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل في خاتمة هذه السورة مهددا لهم فبشرهم بعذاب أليم. الأصل أن البشارة تطلق في الأمر السار، هذا الغالب يعني، لكنها قد تطلق في الأمر المكدر والمشين مراعاة للمعنى اللغوي، لأن البشارة في الأصل تطلق لتغير بشرة الوجه عند سماع الخبر، فإن كان حسنا رؤية ذلك في أثره، وإن كان سيئا كذلك. يعني تلاحظ أثر الأخبار على الوجوه وعلى العيون، فيعني يظهر أثرها على الوجوه. قال الله فبشرهم بعذاب أليم، فعيل بمعنى مفعل أي مؤلم صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الاستثناء بقوله عز وجل إلا الذين آمنوا. وهذا الاستثناء اختلف المفسرون فيه، هل هو متصل أم منقطع؟ يعني هل هو هذا الاستثناء يستثنى منه الذين آمنوا بعد كفرهم، بعد كفرهم فيكونون سالمين من هذه البشارة بالعذاب الأليم، أو الاستثناء منقطع فيكون هذا بشارة للمؤمنين الآن الذين يخاطبون بإيش؟ بهذه الآيات. الآية محتملة لهذا وهذا، وظاهر كلام ابن جرير بل صريحه يدل على أنه استثناء إيش؟ متصل، فيكون المعنى استثناء حقيقي وليس استثناء إيش؟ منقطعا. لو كان منقطعا فيكون توجيه الآية فبشرهم بعذاب أليم، لكن الذين آمنوا هذا يكون هنا منقطع. فإن كان متصلا فنقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهنا تلاحظ في القرآن الكريم كثيرا ما يوصف العمل بماذا، أو يوصف عملهم بماذا؟ بعمل الصالحات، فلا يقبل من العمل إلا ما اتصف بهذه الصفة، وهو الذي تحقق فيه الشرطان، لهم أجر غير ممنون. وكلمة غير ممنون تشتمل معنيين، أولا عدم الانقطاع، فثواب الله لهم مستمر أبد الآباد في جنة يعيشون فيها لا يهرمون ولا يسأمون ولا يمتخطون، يقال لهم خلود فلا موت. والمعنى الثاني أن الله تعالى يجازيهم بذلك دون منة، دون منة، كرم وجود إلهي لا حد له، ولله مثل أعلى في الدنيا. بعض الناس قد يعطي لكن إيش؟ يمن، ويقول إيش؟ تذكر أنا اللي معطيك وأنا اللي مسوين بك وأنا اللي فاعل بك وأنا اللي شافع لك وأنا اللي كذا وكذا وكذا وكذا. أما هؤلاء فلا يسمعون ما يؤذيهم ولا يكدرهم، لأن المحسن إليه مما يكدره إيش؟ مما يكدره أن يسمع منة الباذل ويقول ليته لم يحسن، ليته لم يفعل، ليته، يعني حنا بنقول بالعامية ليته فكن إيش؟ من شفاعته ومن إحسانه، كأنه إيش؟ يمن علي أو يهينني بهذا المن. لكن ثواب الله عز وجل لهؤلاء لا منة فيه ولا انقطاع له، نسأل الله الكريم من فضله، ونعوذ بالله تعالى من حال الأشقياء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.